أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف من التفصيل فيما تقتضيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان بين الشبهات الحكمية والموضوعية، حيث أفاد بناء على تفسيره الذي لا يرتضي به صاحب المسلك، أي صاحب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على تفسيره الذي فسر به قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أفاد فيما تقدم أنه في موارد الشبهات الحكمية لا مانع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرفين، إذ كل واحد من الطرفين مشكوك في حد نفسه ولا يعد بيانا كما لا يخفى. نعم، على مستوى إجراء الأصل في الاثنين يشكل الأمر من جهة أنه يخالف البيان التفصيلي، لأنه بترك الطرفين نكون قد تركنا المعلوم تفصيلا اللي هو الجامع. بينما في الشبهة الموضوعية قال لأن الشبهة الموضوعية في العادة تتضمن، وخلوا خطين تحت في العادة، تتضمن تقيد الواجب بقيد يلزم على المكلف تحصيله، كما لو قال أكرم العالم وتردد العالم مصداقيا بين زيد وعمر، فأنا يجب علي أن أكرم العالم دون غيره واقعا، لكن يجب علي أن أكرم الشخص المتصف بالعلم. التقيد داخل وذات القيد خارج. طيب، بناء على هذا الأساس أنا إذا أكرمت أحدهما دون الآخر لا إشكال ولا ريب في أنني أشك في امتثال ما يجب علي، إذ صحيح أنه يجب إكرام أحدهما، لكن هذا مش على مستوى التكليف، هذا على مستوى تردد الخارجي. على مستوى التكليف يجب إكرام العالم، فيصبح الجامع يجب إكرامه بعد التردد الخارجي يجب إكرام أحدهما العالم، وإذا أكرمت أحدهما أشك في أنني امتثلت من جهة التقيد، فيلزم علي امتثالا للجامع أي إكرام الإنسان العالم أو أحدهما العالم أو الرجل العالم، يقضي علي بأن وفي العادة الشبهات الموضوعية من هذا القبيل، فرضوا أي شبهة موضوعية بدكم إياها. يقول بينما الشبهة الحكمية لا تكون كذلك، ثم نبه وتنبه إلى نكتة مهمة في المقام الشهيد الصدر. قال ليست العبرة بتسمية الشبهة حكمية أو موضوعية، العبرة فيما ذكرناه الآن في الذيل، أي أن يكون تحليل الجامع المعلوم وجوبه إلى عنصرين، ذات المقيد والتقيد به، أي بصفة من الصفات، فيكون قيد واجب، وهو ما عادة تكون عليه الشبهات الموضوعية. نعم، يمكن أن نفترض شبهة موضوعية ليست كذلك، لكن لا يمكننا أن نفترض شبهة حكمية كذلك. انتبهوا، مش ليست كذلك، كذلك يعني أنه تتضمن التقيد. كيف تفرض شبهة موضوعية ليست كذلك؟ يقول الشهيد الصابر كما لو علمنا بأنه يجب صلاة ركعتين شكرا إذا عاد المرجع من الحج، ويجب علينا التصدق كل مكلف بدرهم إذا عاد المرجع من زيارة الإمام الرضا عليه السلام. وقد عاد المرجع، لكن لا أعلم في شهر ذي الحجة أنه كان في زيارة الإمام الرضا أم كان في الحج. هنا أعلم إجمالا بأنه إما تجب عليه الركعتان وإما يجب عليه التصدق بدرهم. وهذا نظير الشبهة الحكمية، ما في ذات مقيد، والتقيد بالقيد ما موجود هنا. فيدور الأمر بين وجوب الركعتين وبين وجوب التصدق بدرهم، وهنا لا إشكال ولا ريب في أنه لم يتم البيان بمعنى العلم التفصيلي لا على هذا ولا على ذلك. فلا يجب ولا يتنجز علي إلا مقدار الجامع أحد الفعلين، فإنه ينطبق عليه الجامع، فتكون هذه الشبهة الموضوعية نظير الشبهة الحكمية. بينما تعال افرض لي شبهة حكمية معاكسة، ما بتلاقي. فالعبرة إذن ليس بكون الشبهة حكمية أو موضوعية، العبرة بتركب الشبهة من عنصرين يكون الثاني منهما قيد واجب، فنشك بالإتيان بقيد الواجب وهو داخل في العهدة فيجب الإتيان به، وتجب الموافقة القطعية من هذه الجهة، لأنه بطبيعة الحال كلما جئنا بأحد الأطراف أو الطرفين ولم نأتي بالبقية أو الآخر نشك في امتثال العنصر الثاني بخصوصية لأنها داخلة في العهدة، بينما في الشبهة الحكمية غير داخلة في العهدة. أقول جرى تسريح ذهني أنه يمكن فرض هذا في الشبهة الحكمية ولا ما ممكن، الشهيد الصابر بيجزم أنه مش ممكن. أنا طرحت فرضية معينة، تعالوا نطرحها معا حتى نشوف هل يمكن أو لا يمكن. إذا كانت الشبهة شبهة مفهومية مرددة بين متباينين، وسبب التردد مفهوم على مستوى الحقيقة الشرعية، جيد، كما لو قال الشارع أكرم الفقير وترددنا في كون الحقيقة الشرعية للفقيه هو العارف بالله أم هو العالم بالفقه الاصطلاحي بالشريعة، لا إشكال ولا ريب في أن هذه الشبهة شبهة حكمية، باعتبار أن كل شبهة يكون المرجع في حل الاشتباه فيها هو الشارع بما هو شارع فهي شبهة حكمية، وكل شبهة أرجوكم انتبهوا بس يكون المرجع في حل الاشتباه فيها غير الشارع، ما دخل الشارع فيها، لا تكون الشبهة شبهة حكمية. بهذا اتضح السبب ليش فرضت حقيقة شرعية، لأنه إذا التردد من جهة المفهوم اللغوي فالمرجع في اللغة مش الشرع، بينما في الحقائق الشرعية المرجع مين؟ الشرع. بحثت في الأدلة ما استطعت أن أنتهي إلى محصل. قلت الفقيه لا يخرج في اصطلاح الشارع عن السالك العارف بالله وعن العالم بالشريعة، أو قولوا العالم بالعقيدة والعالم بالشريعة، فقه الأكبر وفقه الأصغر، ها كما اصطلح عليه في بعض المدارس. ولعل أول من أطلق إلى فقه أكبر وأصغر أبو حنيفة، سمى كتابه بالفقه الأكبر في العقائد، كتاب منسوب إليه لسه ما بعرف قديش مدى ثبوته. مو مهم، حينئذ المرجع في رفع الاشتباه والتردد بين هذين المتباينين، طيب حضر عندي وتحقق الموضوع شخص عارف مع شخص عالم بالشريعة بالاستنباط، يعني حضر عندي الفقير جزما لكنه مردد بين زيد العارف وعمر العالم بالشريعة، فيجب علي جزما الآن إكرام أحدهما. لا أعرف أنه زيد الفقيه اللي هو العارف أم عمر الفقيه اللي هو، لأني لا أعرف أساسا أنه زيد يطلق عليه في الشريعة فقيه لتردد المصطلح الشرعي على مستوى الحقيقة الشرعية بين العالم بالفقه وبين العارف بالله. شو بعمل هون؟ قطعا إذا ما أكرمت أحدهما على مبنى، عم نحكي مبنى تلخيص المعصية، هل يجب هنا إكرام أحدهما أم لا يجب؟ لا إشكال ولا ريب في أن الرجل ذات المقيد، والتقيد بمين؟ بالفقيه. إذا أكرمت زيدا ولم أكرم عمران أشك في تحقيق التقيد، وإذا أكرمت عمرا ولم أكرم زيدا أشك في تحقيق التقيد، فيجب علي لكي أحقق التقيد أن أكرمهما معا، فصارت مثل الشبهة الموضوعية، بينما هذه شبهة حكمية بلا إشكال ولا ريب. قد يقول قائل، وقد يكون إجا بذهن بعضكم هالشيء، إنه هون الشبهة موضوعية مش حكمية، لأن الشبهة هون راجعة على شو؟ راجعة إلى موضوع الحكم الشرعي الفقيه، بينما الحكم نفسه لم نشتبه فيه، الحكم نفسه لم نشتبه فيه. نقول أولا اللي فرض الشهيد الصرق شبهة موضوعية هي من هالقبيل، ها؟ جيد. ثانيا هذه الشبهة وإن كانت في الموضوع لكن شبهة حكمية موضوعية ولا شبهة مصداقية؟
شبهة الأول،
ها؟
هو
لا يستطيع أن يعترض هنا، باعتبار هو لما جابها جابها بالموضوع نفس الشيء. المهم مش الأول، المهم الثاني. نقول العبرة ليست في موضوع الحكم الشرعي أو محمول الحكم الشرعي، العبرة في مرجعية رفع الشبهة، لأن الشبهة الحكمية قد تكون في الحكم وقد تكون في موضوع الحكم، بينما الشبهة المصداقية لا تكون إلا في موضوع الحكم بلا إشكال ولا ريب. فكل شبهة يكون المرجع في رفعها هو الشارع لا مرجع آخر تسمى شبهة حكمية حتى لو جغط في الموضوع، وكل شبهة كان المرجع فيها خارج عن الشارع في رفع الاشتباه فيها فهي شبهة موضوعية. ما بدي يقول وإن جرت في الحكم، لا معنى في جريانها في الحكم، وإن كان يمكن أيضا نادرا فرض ذلك، لكن ساعتها بيصاوق هذا الشك في نفس الحكم كما لو شككنا في دلالة الهيئة الحكمية، فيصاوق انتفاء الحكم أساسا ساعتها.
ما إيش ثابت الحكم إلا إذا تفترض صيغة دائرة من الوجوب والحرمة بين حكمين إلزاميين، وهذا مش موجود أصلا. إيه هذا اختلاف في المصداق مش اختلاف في المفهوم الشرعي. واضح شو المقصود من القرشية، واضح شو المقصود من الخمسين، واضح شو المقصود من الستين. شكينا إنه الشارع رمض بالخمسين ولا بالستين، ما في مفهوم مصطلح شرعي هون بالمثال اللي عم تحكيه. بينما بالفقيه اللي أنا مثلته يمكن فرض المسألة أن الفقيه من هو في اصطلاح الشارع، هل هو هذا أم هذا؟ جيد، على هذا الأساس يا إخوان العبرة، يعني أنا بدي أعيد الشيء للصرف بالأخير، العبرة مش بالشبهة الموضوعية ولا بالشبهة الحكمية. هو ما تصورها في الشبهة الحكمية، صورنا له إياها في الشبهة الحكمية فقط المقدار. لكن أصل البحث نحن لا نوافقه عليه، إذ لا معنى لتحليل أو تفسير، يعني أساس الخلل هو في تفسير البيان في قبح العقاب بلا بيان بما فسره به. هذا اجعلوه المقام الأول من مقامات أو الجهة الأولى من جهات هذا الموقف، يعني جغيان الأصل العقلي. وقد اتضح أن الأصل العقلي الترخيصي قبح العقاب بلا بيان عند القائل بها لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لا من جهة التعارف، فإننا لا نتصوره في الأحكام العقلية، بل من جهة أن مقصود القائلين بقبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب إذا عدم البيان. أما إذا وجد البيان ولو كان هذا البيان بيانا في ظل علم إجمالي فلا إشكال ولا ريب في أنه سوف يكون شو؟ سوف يكون حينئذ بيانا، فقد تحققت غاية قبح العقاب بلا بيان، وحينئذ لا تجري من الأساس، بل يكون المقام مجرا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وكل ما قاله الشهيد الصدر مبني على تفسير مغلوط لقاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بها. وجئنا بشواهد، وأهمها كان تصريح السيد الخوي والشيخ الحلي بشكل صريح وواضح في تفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبقية واضحين يفسرون بنفس التفسير. البحث يقع بعد ذلك في شو؟ في الجهة الثانية. الجهة الثانية في البحث عن الأصول الشرعية. أنا كنت قايل قبل أيام أنه بدنا نبحث عن الأصول الشرعية ثبوتا وإثباتا، بصير بيغير البحث، لأن شفت ما في جدوى في البحث ثبوتا وإثباتا، بكل أبحاث المحققين خالطين بيناتهم وسموا كل البحث إثباتي هن في مقابل شو ما يقتضيه العلم، لأن بحثته في الموقف السابق. هذا مش تخطئة لما كنت ذهبت إليها، أنا اعتبرت فيه نوعين من البحث الثبوتي، نوع ما يقتضيه العلم في حد نفسه، وشيء ثاني هل يلزم تضاد أو تناقض أو ترجيح بلا مرجح، أو هذا كله بحث ثبوتية اسمه، لكن هو كلهم سمينهم بحث إثباتي هن بالأصول، يعني هي ثبوتية في الحقيقة. مو مهم، بدي غير بشكل أجدى. ما هو هذا التغيير الأجدى؟ الجهة الثانية خوفا من الإرباك يا إخوان، لأنه مخلوطين البحثين مع بعض الثبوتي والإثباتي هون. طبعا مش الثبوتي اللي بحثناه، ثبوتي جديد. الجهة الثانية هي للبحث عن جريان الأصول الشرعية أو الأدلة الشرعية، أعم من أمارة أو أصل، في جميع أطراف العلم الإجمالي. أم عدم جريانها، وهذا إنما ينفتح عمليا إذا لم نقل بأن العلم الإجمالي إلا تامة لعدم جواز المخالفة القطعية خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى أنه إلا تامة لعدم جواز المخالفة القطعية. لكن يمكن فرض هذا البحث على مقالتهم فرضا، بمعنى انه لو لم يكن كذلك نفس أدلة الأمارات والأصول شو بتقتضي؟ ترخيص في كل الأطراف والله لا، بينما على مبنانا ومبنى من ذهب هذا المذهب من أنه لا مانع عقلية لعدم جواز، لا مانع عقلية من الترخيص في مخالفة كل أطراف العلم الإجمالي، يعني المعلوم بالإجمال فعليا الجامع، فإن البحث يكون بحثا منطقيا متسلسلا، إذ لم يكن لدينا مانع ثبوتي نحن، فلا بد أن ننظر في أنه يوجد مانع إثباتي أو لا يوجد. عم بستعمل المصطلح، وإلا هو البحث ينقسم أيضا لثبوته وإثباته هنا. طيب، هذا على مبنى المشهور اللي قاله، يعني في كلا الشقين، قول المشهور وقولنا، انه الحاكم في باب الطاعة والحاكم باللزوم الاستحقاق مع العقوبة هو الشارع. تتذكروا صاحب المنطقة انكر انه هذا حكم عقلي، قال نحن نستدل بالأدلة الشرعية، وظاهر الأدلة عدم جواز المخالفة القطعية، فيكون علة تامة شرعية بهالمعنى، ها؟ وإن كان التعبير غلط، فيكون علة تامة شرعية لعدم جواز المخالفة القطعية. على مبناه أقول أيضا ينفتح البحث، لأنه ظواهر أدلة شرعية هذه، إذا وجد في المقابل دليل شرعي يقيد هذه الظواهر، منقيدها فيه ولا لا؟ منقيدها إذا قابلة للتقييد. فإذا لابد من البحث الإثباتي على مبناه أيضا، لأنه استدل على عدم جواز المخالفة القطعية بظواهر وما كنا معذبين وإلى آخره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلنبحث حينئذ عن أن أدلة الأمارة، أدلة الأصول كلا أو بعضا، هل تنهض للتقييد أم لا؟ وتنبه بالمناسبة هو لهالمعنى، قال أنا لا أقبل التقييد بهذه، لكن لو وجد دليل خاص يصرح أو يكون ظاهر في التقييد أقيد به، ما عندي مانع. وجعل فكرة جعل البدل إذا دل دليل عليها من قبيل المقيد لهذه الأدلة، مع أن بعضها آبي عن التقييد، مثل وما كنا معذبين. هذا هو تسلسل البحث المنطقي. طبعا صار واضح عندكم أنه راح نعقد كمان جهة ثالثة فيما تقتضيه أدلة الأمارات والأصول للمخالفة الاحتمالية، هيك تنظيم البحث. للأسف يا أخوان راجعوا الكلمات بتلاقوا مشوش البحث، مخلوط بعضه بشكل غريب في الكلمات. فهذا البحث في الجهات الثانية يأتي إن شاء الله، ما له معنى نبدأ فيه دقيقتين ثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أطالب دقيقة بس.